وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من النص على تحريم الغنى ما رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه من حديث عبد الكريم الجزري عن قيس بن حبتر عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم الخمر والميسر والكوبة. والكوبة قيل هي الطبل، وقيل هي نوع من أنواع المعازف، وقيل أنها تطلق على سائر أنواع المعازف. وإسناد هذا الخبر صحيح، وفي إسناده عبد الكريم الجزري، وقد تابعه عليه علي ابن بديمة عند الإمام أحمد في مسنده عن قيس عن عبد الله بن عباس. وجاء في ذلك ما رواه أبو عبيد القاسم بن سلام والبيهقي أيضا من حديث حبيب بن الشهيد وهشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كسب الزمارة، وإسناده صحيح. ومن نظر إلى هذه النصوص وجد الصراحة بتحريم المعازف، ويعلم أن ثمة أمرين: الأول هو الغنى، الثاني هو المعازف وهي آلات اللهو والطرب، ويخلط كثير من الناس بينها. فالغناء باب واسع يدخل فيه الأناشيد والألحان والحدى والكلام المسجوع، وأما آلات الطرب فلم يرد من وجه يثبت عن الصحابة ولا عن أحد من التابعين ولا من أتباع التابعين ولا من أئمة المتبوعين من قال بجواز ذلك. ولذلك يحمل بعض الجهل ما جاء من بعض النصوص من إباحة الحدى وما جاء في بعض النصوص من الغنى المراد به الأشعار على آلات المعازف واللهو، وهذا جهل شنيع ومخالفة صريحة ومكابرة عظيمة لنصوص الشرع، وهو وضوحا عند الأئمة بالمكان البين، حتى قال ابن قدامة: ما ظننت أن الجهال يخفى عليه ماذا. وقد وقع في ذلك كثير من المتأخرين ممن حرمه الله البصيرة والنظر النافع في كلام الله سبحانه وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولغة العرب. ولا زال الأئمة عليهم رحمة الله من الصحابة وغيرهم متفقون على تحريم ذلك، ولم ينقل عن أحد منهم القول بجوازه، بل قد نصوا على التحريم. فقد روى البيهقي وكذلك ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي والأجر وغيرهم من حديث حماد بن زيد عن إبراهيم النخعي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. وكذلك جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما رواه ابن أبي الدنيا من حديث يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه مر على قوم وفيهم رجل يتغنى فقال: ألا لا سمع الله لكم، ألا لا سمع الله لكم. وما رواه البيهقي في السنن والبخاري في الأدب المفرد والبيهقي في السنن من طريق عبد العزيز الماجشون عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه مر بجارية صغيرة تغني فقال: لو ترك الشيطان أحدا ترك هذا. وكذلك روي عن عائشة عليه رضوان الله تعالى ما رواه البيهقي في السنن من حديث بكير بن الأشد عن أم علقمة مولاة عائشة أنها قالت: أن بنات أخي عائشة خفضنا فتألمنا، فقيل لعائشة: لو جئنا بأحد يلهيهن، فقالت: لا بأس، ائتوا بالمغني فلان، فجيء به. فقالت فأخذ يتغنى، فدخلت عليه عائشة وهو يتغنى ويميل رأسه وله شعر طويل، فقالت عائشة عليها رضوان الله: أف شيطان، أخرجوه أخرجوه. وعائشة عليها رضوان الله هي التي دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح وعندها جاريتان تغنيان بغناء بعاث. هنا قالت الشيطان، وهناك عندها جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فذاك شيء وذاك شيء آخر، ولا علاقة باللهو بآلات اللهو والطرب فيه مطلقا. وقد جاء عن عبد الله بن عمر كما رواه أبو داود في سننه من حديث نافع عن عبد الله بن عمر أنه سمع مزمارا فوضع أصبعيه في أذنيه فقال لابنه نافع: أتسمع صوتا؟ فقال: لا. فقال: إني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعل ما فعلت. وإسناده قد تكلم فيه، وصحه ابن رجب رحمه الله في رسالته السماع، وكذلك قد جاء عن غيرهم من الصحابة، جاء عن عبد الله بن عباس وغيره في ذلك. ولا يزال العلماء على مر العصور ينقلون إجماع السلف والخلف على تحريم الغنى وآلات اللهو والطرب، فمن نظر إلى العلماء في كل قرن وجد أنهم ينقلون الإجماع. ولذلك قد نقله زكريا ابن يحيى الساجي في كتاب اختلاف العلماء في القرن الثالث يجل حياته فيه، ونقله الأجري رحمه الله في القرن الرابع، ونقله أبو الطيب الطبري وابن عبد البر في القرن الخامس، ونقله ابن قدامة وابو القاسم الدولة الشامي الشافعي في القرن السادس، ونقله ابن الصلاح والقرطبي والعز بن عبد السلام في القرن السابع، ونقله شيخ الإسلام ابن تيمية والسبكي وابن رجب وابن قيم وابن مفلح وغيرهم في القرن الثامن، ونقله العراقي والبزازي الحنفي في القرن التاسع، ونقل ابن حجر الهيثمي في القرن العاشر، ونقل الألوسي وأحمد الطحطاوي في القرن الثالث عشر، ونقل الغمالي في القرن الرابع عشر. ولا يزال العلماء على شتى مذاهبهم من المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة مطبقين على تحريم الغناء والمعازف. ولذلك من نظر إلى من حكى الإجماع وجد اختلاف بلدانهم وتباين مذاهبهم، فمن المالكية ابن عبد البر في التمهيد، والقرطبي في تفسيره، وابن القطان الفاسي في كتاب الإقناع في مسائل الإجماع، ومن الشافعية جماعة وخلق كثير كابن الصلاح والعز بن عبد السلام وابن حجر الهيثمي والعراقي والطرطوسي وغيره، وابن الحنابلة ابن قدامة وابن رجب وابن تيمية وابن القيم وابن مفلح وغيرهم، ومن الحنفية الفقيه الحنفي محمد البزازي في المناقب وزين الدين الكرماني، وشيخ الحنفية أحمد الطحطاوي في مصر في حاشيته على مراق الفلاح. وكذلك أئمة المذاهب بأنفسهم قد حكوا الإجماع، وحكى الإجماع من أهل المذاهب على اختلاف بلدانهم، فابن عبد البر والقرطبي في الأندلس، وابن القطان الفاسي والغماري في المغرب، وابن قدامة وابن الحنبلي وابن تيمية والعز بن عبد السلام وابن رجب وابن القيم وغيرهم في الشام، وابن حجر والطحطاوي الحنفي في مصر، والعراقي والألوسي في العراق، وغيرهم خلق كثير على اختلاف بلدانه. وفي بلاد الترك والبلغار الفقيه الحنفي محمد البزاز الكردي في الفتاوى البزازية. ومن حكى خلافا في هذه المسألة فقد غلب عليه هواه. يقول ابن حجر الهيثمي في كتابه كف الرعاء: ومن حكى خلافا في الغناء فإنه قد وهم وغلط وغلب عليه هواه حتى أصمه وأعماه. وما نظر إلى أئمة الأربعة وجد نصوصهم متضافرة على تحريم الغناء بالنص. فالإمام مالك قد روى الإمام أحمد في كتاب العلل والخلال في الأمر بن معروف النهي عن المنكر من حديث إسماعيل بن عيسى الطباع قال: سألت مالكا عن سماع الغناء فقال: إنما يفعل ذلك عند الفساق. وأما الإمام أحمد فقد نقل عنه ابنه عبد الله في كتاب المسائل قال: سألت أبي عن الغناء فقال: ينبت النفاق في القلب لا يعجبني. ثم نقل قول الإمام مالك رحمه الله: إنما يفعل ذلك عند الفساق. ويروى عن أبي حنيفة قال: وأما الغناء فهو محرم عند سائر الأديان. ورد شهادة المغني لأئمة من أسماء مذهبه. وأما الإمام الشافعي رحمه الله فقد نص في كتابه أدب القضاء وكذلك في كتاب الأم على أن المغني ترد شهادته. وأعجب من قول من يقول أن رد الشافعي رحمه الله لشهادة المغني مع قوله في كتاب الأم لهو مكروه يشبه الباطل ليس بصريح في التحريم، وأن قول الإمام مالك إنما يفعل ذلك عند الفساق ليس بصريح في التحريم، وأن قول الإمام أحمد رحمه الله ينبت النفاق في القلب ليس بصريح بالتحريم، فأي تحريم يثبت في الشرع عنهم حينئذ إن لم يكن هذا القول صريح بالتحريم؟ وإن كنا نعلم ونتيقن أن أقوال الأئمة من الأئمة الأربعة وغيرهم ليست نصوصا من الوحي، وأن كلامهم ليس بحجة، وأنه بحاجة إلى أن يحتج له لا أن يحتج به، ولكن تساق أقوال الأئمة رحمهم الله ليعلم الإجماع والإطباق، فإن الإجماع معتبر. وقد حكى كفر من أباح الغناء أئمة من ثلاثة مذاهب متبوعة. قال بعض أصحاب أبي حنيفة: سماع الغناء فسق والتلذذ به كفر، والتصريح بكفر مستحيل الغناء قال به من الحنفية حافظ الدين الفقيه محمد البزازي في الفتاوى البزازية، وزين الدين الكرماني قال البزازي في فتاويه: ولما علم أن حرمته بالإجماع لزم أن يكفر مستحله. وقال به القاضي عياض المالك: بل حكى الإجماع على كفر مستحله وهذا بعيد، بل هو بعيد جدا. وحكى ابن الحنبلي كما نقله ابن رجب رحمه الله في كتابه ذيل طبقات الحنابلة عن ابن قدامة. وإن كان هذا القول ليس على الصواب، بل أن فيه تشددا وغلوا، وذلك أن الكفر بعيد وإنما هو هوى وجرم وذنب، فقد عده غير واحد من الأئمة من كبائر الذنوب كابن النحاس في كتابه تنبيه الغافلين، وابن حجر الهيثمي في كتابه الزواج عدوا سماع الغنى من الكبائر. ولا أعلم مسألة عدها العلماء من الكبائر ونقل الإجماع فيها، وكان ممن نقل الإجماع ممن عدها من الكبائر فتكون مباحة على قول معتبر. ومن نظر إلى كلام بعض المتأخرين ممن يتكلم على مسائل الغنى وكذلك المعازف من الموسيقى وغيرها ويستدل على إباحتها بما جاء عن بعض الأئمة من السلف أنهم كانوا يستمعون للغنى ونحو ذلك مما ورد عن أهل المدينة، فإنه قد اشتهر عنهم السماع في ذلك القرن. فالمراد بالسماع هو الحدى والألحان والأناشيد، وليس المراد بذلك المعازف إطلاقا. ولذلك ينقل العلماء أن السماع هو مذهب الحجاز، فأي سماع أرادوا؟ أرادوا السماع الذي قد أطبق عليه الناس الآن في وقتنا عام، ما من التساهل بالسماع والحدى والأناشيد وغيره. ولذلك سئل الإمام مالك رحمه الله عن الغنى فقال إنما يفعل ذلك عند الفساق. وسئل الإمام الشافعي رحمه الله كما سأله يونس فقال سألت الشافعي عن السماع الذي أراد أهل المدينة فقال الشافعي وهذا نقل نفيس عنه لا أعلم أحدا من أهل المدينة كره السماع إلا ما كان على الأوصاف، وأما ما كان من إنشاد الشعر والحدى وذكر المرابع فإنه مباح. إذن المراد بذلك كله لا يخرج عن الكلام. ويوهم كثيرا من النقلة على أن المراد بالسماع عند أهل المدينة هو المعازف وآلات الطرب، وهذا جهل شنيع ما قال بذلك أحد معتبر. ولذلك يقول ابن حجر في كتاب كف الرعاء لم يحفظ عن أحد ولم يروى عن أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من أئمة المجتهدين من قال بإباحة المعازف. وقد موه كثير ممن صنف في إباحة اللهو والغنى فأدخلوا عن هواء شبه مسألة المعازف والموسيقى فيها ولا علاقة لها فيها. وقد نظرت في المصنفات التي صنفت في هذا الباب فرأيت أن من ذكر الموسيقى فيها لا دليل في كتابه كله على شيء من ذلك، وأنه يستدل ببعض الألفاظ التي جاء فيها ذكر الغنى، وذلك لا يعدو كونه شعرا وحداء. ومن نظر إلى أشعار العرب وقواميس اللغة وجد ذلك ظاهرا، ويستدلون ببعض الأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها ما جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فدخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال أمزمار الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما مغنيتان تغنيان. المراد بالغنى هو الحدى، وهذا معلوم ولا ريب فيه، ولم يخالف في ذلك أحد من أهل اللغة، وإنما خالف فيه من جهل الاصطلاح ممن تأخر. فيقال أولا أن ذلك ليس فيه دليل، فليس ثمة آلة لهو ولا مزمار ولا طبل ولا غيرها. الأمر الثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سامعا ولم يكن مستمعا، ومعلوم أن ثمة فرق بين السماع والاستماع. فالسماع هو أن ينفذ إلى سمع الإنسان شيء من غير اختياره ومن غير إنصات، فإن الله عز وجل قد حرم الغيبة والنميمة وحرم الاستماع إليها والجلوس عند من يخوض في كلام الله عز وجل استهزاء. وقد ينفذ إلى مسامعه شيء من الحرام ولا يأثم بذلك، وهذا نظير المحرم حينما يأتي إليه من رائحة الطيب مما لا يتعمده شما ولا يلحق في ملابسه فليس عليه شيء. ويقول ابن قدامة ومن لا يفرق بين السماع والاستماع جاهل وليس أهلا للفتية. ويخلط كثير من الناس بين هذا وهذا. وقد أورد بعضهم في هذا الباب ما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، ويأتي الكلام عليه، ووضع أصبعيه في أذنيه حينما سمع مزمارا، ويأتي الكلام عليه بإذن الله. فسماع عائشة للمغنيتين اللاتي تغنيان عندها بغناء بعاث ليس المراد بذلك المعازف بالإطلاق، وذلك أن عائشة تنكر الزيادة في الإطراب بالقول، فكيف بالمعازف أيضا؟ وقد روى البيهقي كما تقدم من حديث بكير بن الأشج عن أم علقمة أن عائشة قد خفضن بنات أخيها القاسم بن محمد فتألمنا فقيل نأتي بمغني يلهيهن، فقالت ائت بفلان فجيء به فأخذ يغني، فرأت عائشة وهز رأسه وشعره طويل فقالت أخرجوه شيطان شيطان. وبعضهم يستدل بما جاء في الصحيح من حديث عائشة أنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسترني وأنا أنظر إلى زفن الحبشة، فيقال أن الزفن هو الوثب بالسلاح. والحبشة ماذا كانوا يقولون؟ قد روى الإمام أحمد في المسند والسراج في مسنده من حديث أنس بن مالك أنهم كانوا يقولون محمد عبد صالح محمد عبد صالح، فهذا ما كان يزفن بالحبشة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى أن الزفن المراد به الوثب بالسلاح والرماح، وهذا جائز لشحذ الهمم للجهاد ومكارم الأخلاق وغير ذلك. وفي الأعياد ونحوها إذا خلا من المعازف وآلات اللهو وكان بالمعاني الحميدة لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقريرا. وربما استدل بعضهم بما جاء عن عبد الله بن عمر من وضع إصبعي في أذنيه وقوله لمولاه نافع أتسمع شيئا؟ قال لا، قالوا أنه أذن لمولاه نافع أن يسمع، فيقال أن ذلك سماعا وليس استماعا، وفرق بينهما. إضافة إلى أن أبو داود قال في السنن هذا حديث منكر، قال ابن رجب رحمه الله تابعه ميمون، أي رواه سليمان بن موسى عن نافع عن عبد الله بن عمر وتابعه ميمون، وإنكار أبي داود له وجيه. وذلك أن أصحاب نافع من الثقات كمالك بن أنس وأيوب بن أبي تميمة السختياني وابن جريج وعبد الله بن عمر وأيوب بن موسى والليث وغيرهم، أين هم عن رواية نافع لذلك الخبر؟ فلم يروي إلا سليمان وميمون، مما يدل على نكرته وعلى التسليم به. فإن عبد الله بن عمر هو الذي قال عن تلك الجارية: لو ترك الشيطان لترك هذه، يعني الجارية لما مر بها وهي تغني. وحينما يستدل البعض ببعض المرويات ما جاء عن بعض السلف كعبد الله بن عمر أو عبد الله بن أبي جعفر بن أبي طالب أنه كان يسمع الغناء ونحو ذلك، فيقال: ما المراد بالغناء هنا؟ قال القشيري في رسالته ما روي عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن أبي جعفر بن أبي طالب من جملة الأشعار والألحان، فقطعا ليس المراد بذلك أنه الغناء والمعازف المحرم. ولذلك يقول ابن رجب في رسالته في السماع: وقد روي عن بعض السلف من الصحابة وغيرهم ما يوهم عند البعض إباحة الغنى، والمراد بذلك هو الحداء والأشعار. وابن قدامة رحمه الله قد عنف على ابن الحنبل حينما فهم منه غير ذلك الفهم. وحينما ظهر الغناء في العصار المتأخرة وتوسع الناس فيه توسعا كثيرا حتى بلغ به مبلغا لا يمكن لأحد أن يجيزه، ولديه أنس بنصوص الشرع من الكتاب والسنة، ولما كتب أحد الكتاب من مصر كلاما يستدل ببعض النصوص من المرويات عن بعض السلف في إباحة الغنى كعبد الله بن عمر وعبد الله بن أبي جعفر وسعد بن إبراهيم وغيره من السلف، قال الغماري وهم من علماء المغرب وإن كان في لوثة اعتقادية: وأما استدلالهم بذلك فعجيب، فإن إبليس داخل بإجماع العقلاء على تحريم ذلك الغنى، وهذا قبل 40 سنة، فكيف ما أحدثه الناس اليوم من غلو في هذا الباب وتوسع فيه مما لا يأنس به أحد من أهل الإيمان. ولذلك يقال أن هذا محرما بلا ريب، وأن من استدل بشيء من ذلك فقد لبس وخدع وقد وهم الناس ولبس عليهم دينهم وخلط ما جاء من نصوص بشيء وجعله في شيء آخر، وهذا هو غاية الظلم. ومن أعظم الظلم الكذب على الله عز وجل والافتراء عليه، وظلمه أن يوضع الشيء في غير موضعه. يقول الله تعالى في كتابه العظيم:
ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين.
وقال: ولا تقف ما ليس لك به علم.
ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا.
ومن ذلك الكذب على الله، وأن يجعل الحرام حلالا بحجة ورود بعض الألفاظ العامة المهمة ونحو ذلك. ومن تأمل بعض الآراء الفقهية المعاصرة في هذا الباب من إباحة الغنى وإباحة الله والمعازف أو الموسيقى ونحو ذلك، فهذا صنيع من لا يفرق بين الغناء والحدى وبين الشعر على أي وجه كان. ومن قال بهذا القول فهو كما قال ابن قدامة رحمه الله: ومن لا يفرق بين الغنى والحدى وبين الشعر على أي وجه كان وبين السماع والاستماع فإنه ليس بأهل الفتية. وحينما علق ابن قدامة على ابن الحنبلي حينما دخل في هذا الباب والتبس عليه ذلك، قال: ويغلب على الظن أن ذلك ليس بخاف عليه، وذلك أنه قد استدل للغنى بالحدى وبنصوصه، فإنه لما ضاقت عليه ممادح الغنى مال إلى ما يقاربه وهو الحدى. قال: فإن الأقرع يفتخر بجمة ابن عمه، وابن الحمقاء يذكر خالته إذا عيب بأمه. وهذا ابن قدامة رحمه الله الذي قد ذكر عنه بعض المعاصرين محتجا أنه قد ذكر في كتابه المغني قال: اختلف أصحابنا في الغنى، وعليه فالغناء مما يختلف فيه. وهذا كلام لابن الحنبلي وهو في العام الذي توفي فيه، وحكى عنه ابن الحنبلي تكفير مستحل الغنى، وقال بعدم صلاح ابن الحنبلي للفتية لأنه قد خلط في هذا، فكيف يؤخذ قوله حينما نص في المغني أن الغنى مما يختلف في الأصحاب، فأي غناء أراد؟ إذن كلامه يفسر كلامه، ويفسر كذلك لغة العرب الواردة في أشعارهم وفي لسان الشرع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقال أن أول من قرأ بالألحان عبيد الله بن أبي بكرة، فورثه عنه عبيد الله بن عمر، ولذلك يقال: قرأت العمرية، وأخذ ذلك عنه سعيد العلاف الإباضي كما نص على ذلك ابن منظور رحمه الله. وأما المبالغة بالتلحين والتطريب لكلام الله فقد ذكر الخلاف فيه ابن رجب رحمه الله في رسالة السماع، وقال أن أكثر العلماء على منعه، وذهب بعضهم إلى جوازه ومروي عن أبي حنيفة وإمام الشافعي ومنهم من حكى الإجماع كأبي عبيد القاسم بالسلام على المنع. وأما قراءة القرآن بالتلحين والإطراب وعلى المقامات ما يسمي أهل الإلحان مقامات فهو محل خلاف أيضا، قد نص على الخلاف ابن القيم وابن رجب وغيرهما، ويقال أن التغني بالقرآن وتحسين الصوت مقصود شرعا ما لم يخرج ذلك عن العادة حتى وإن أطرب. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أبي موسى الأشعري فقال لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير أبي داود. قال أبو عثمان النهدي رحمه الله وهو من كبار التابعين قد أدرك الخلفاء الراشدين الأربعة قد دخلت دار أبي موسى فما سمعت صوت صنج ولا ناي أحسن من صوته. وهنا معلوم أن ما في المزامير وألاة الطرب من الإطراب والمبالغة بالتلذذ وغير ذلك، فإن في قول أبي عثمان النهدي من ذلك أن فيها من الإطراب ما هو ألذ من ذلك كله، عليه يقال أن هذا يحمل على معنيين. المعنى الأول أن كلام الله سبحانه وتعالى يطيب القول على أي وجه كان وأنه ألذ من ذلك كله. المعنى الثاني أن المراد بذلك هو ذات الصوت وهذا هو الظاهر، وذلك أنه قصد الصوت والتلحين به وما قصد ذات المعاني، فإن المعاني تسمع عند كل أحد، ولذلك خصها بدار أبي موسى. ومعلوم أن الصنج هو نوع من أنواع الله، فقيل هو دفتان من النحاس يضربان ببعض فيصدران صوتا مطربا، وكذلك المزامير يدخل فيها آلات الله من الطبل أو الدف أو غيرها، وهي بالعموم جميع ما أطرب حتى وإن كان صوتا مجردا. نقف إلى هذا الحد، وبما ذكر كفاية، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.